الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم ما يلحق العلم من الآفات فقد الخشية فيه. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري رحمه الله: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله تعالى فيه. ثم تلا الحسن رحمه الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية. قال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية. ويكون تأويل قوله نور، إنما العلم نور يجعله الله في القلب، فمعنى قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. قال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، فهذا عالم بالله يخشى الله تبارك وتعالى، وهو عالم بأمر الله يعلم الحدود والفرائض. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الله عزيز غفور، يعني بعقب قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قوله تعالى إن الله عزيز غفور تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم. والمعاقب المثيب حقه أن يخشى، إن الله عزيز غفور. وقد توعد الله جل وعلا الذين لا تلين قلوبهم للذكر ولا يحدث الذكر عندهم الخشية، ومدح تعالى الذين تدركهم الخشية عند سماع كلامه سبحانه، فقال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. ثم مدح الله جل وعلا كتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم، قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. قال مجاهد: يعني أن القرآن كله متشابه مثانية. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثانية ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثانية أي مردد، ردد موسى في القرآن، يعني ذكره مرات، فردد موسى في القرآن وصالحا وهودا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثانية أي القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمونه من كلامه سبحانه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه. أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات. الوجه الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماع آيات ربهم متشاغلين لاهين عنها، بل هم مصغون إليها، فاهمون، بصيرون بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الوجه الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماع آيات ربهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله جل وعلا بأن تقشعر جلودهم وتبكي عيونهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ربهم، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، معنى من ذكر الله أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكره، فقلوبهم تقسو عند سماع ذكر ربهم تبارك وتعالى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وقيل إن من بمعنى عن، والمعنى قست قلوبهم عن قبول ذكر الله جل وعلا، وهذا اختيار الطبري. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على أحد إلا نزع الرحمة من قلبه. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على أحد إلا نزع الرحمة من قلبه. قوله تعالى: نزل أحسن الحديث، يعني القرآن المجيد، لما قال فيتبعون أحسنه، بيّن أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله تعالى وهو القرآن المجيد، كتابا نصب على البدل من أحسن الحديث، ويحتمل أن يكون حالا منه متشابها يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف، وقيل يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه لما يتضمنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وإن كان القرآن أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: مثانيا، تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام، وثني للتلاوة فلا يمل. مثانية تقشعر تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند آية الرحمة، وقيل إلى العمل بكتاب الله والتصديق به، وقيل إلى ذكر الله، يعني الإسلام العظيم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قيل لها: فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقطا، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع الذكر ذكر الله سقط. فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم، وما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه، ولا تتذكر آياته، ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره. فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، ومن كل السعادة في الإقبال عليه، وقسى قلبه عن ذكره، وأقبل على كل ما يضره. قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب. فهو تارة يرغبهم في عمل الخير، وتارة يرهبهم من عمل الشر. والشأن كما قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم، من لم يخش الله فليس بعالم. وكما قال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وفي قول لمجاهد: إنما الفقيه من يخاف الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله تعالى علما، وبالاغترار به جهلا. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. فالخشية والخشوع من لوازم العلم الحق، لا ينفكان عنه بحال أبدا، لأنهما من لوازم الفهم الحق، وهو أي الفهم الحق، وليس الوقوف على رسوم الألفاظ وصورة العلم، الفهم الحق من لوازم العلم الحق. وقد حكى ابن الجوزي رحمه الله حال الذين يقفون عند رسوم الألفاظ وصورة العلم دون النفاذ إلى لبه ولبابه، فقال رحمه الله: رأيت أكثر العلماء مشغولين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. فالقارئ مشغول بالروايات، أي بالقراءات، عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم، ولا زجر القرآن ووعده. وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ أصلا. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد، ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث، فهو يرجو بذلك السلامة، وربما رخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في خدمة الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما عرف من الجدال الذي يقوى به خصامه، والمسائل التي عرف فيها المذهب، حصل له بذلك وبما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، ويضاف إليهما على الجهل بهما أي بالقرآن والسنة حب الرياسة وإثار الغلبة في الجدل، فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوماً قراريط على وجه الكدية أي الإلحاح في المسألة، فاستحيا من ذلك وقال: يا رب، إلى هذا الحد؟ قال الحاكي: فتعجبت من غفلته، كيف نسي الله عز وجل وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله. فما رأيت علما ما أفاد كعلم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يعني علمه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عادلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم يعني دون حقيقته، فما أفادته صور العلم كان أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللو، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج. هؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم. والخشوع منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، لها معالم وعليها شواهد. وقد شرح الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين معالم منزلة الخشوع، وبيّن شواهدها غاية البيان وأجلاه، فقال رحمه الله: الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع. فمن علامات الخشوع أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. فالخشوع من موجباته الانقياد للحق. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور العظيم في القلب. قال الجنيد: الخشوع تدلل القلوب لعلام الغيوب. الخشوع هو تدلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته الجوارح، فهي تظهره، أي تظهر الخشوع الذي في القلب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال الحافظ ابن رجب: روي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح، بل حكم بوضعه مرفوعا الألباني. قال: الحديث موضوع مرفوعا، ضعيف موقوفا بل مقطوعا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. رواه مسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. قال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. رأى بعضهم رجلاً خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وحذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت: من هؤلاء؟ قالوا: نساك. فقال: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. والحق، يقول ابن القيم رحمه الله، أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. فإذا أثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم النافع. إذا أثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم النافع. الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه: وإذا لم يثمر العلم في القلب خشية وخشوعا فهذا هو العلم الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر الأمة أن تتعوذ بالله تعالى منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأن ولنقرئن نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني، وأخرجه النسائي في الكبرى عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك لا عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليه. ولهذا المعنى وصف الله جل وعلا في كتابه العلماء بالخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولين القلوب فيما ذكر ربنا تبارك وتعالى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لين القلوب زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد عاتب الله تعالى من لا يخشع قلبه لسماع كتاب ربه ولم يتدبره. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. رواه مسلم. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثاراً متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال يزيد: يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه كما يتغاير الفساق على المرأة هو حظهم منه. وأخرج بسنده عن أبي قلابة قال: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وبسنده عن سفيان الثوري قال: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. قال أبو الأسود الدولي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشية، وأن يعلمنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.